الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء ورّب شهر ربيع الثاني من عام 39 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع مع إخواننا في التعليق المختصر على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد يسر الله عز وجل بتعليق مطول عليها وطبع في كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية، ومع ذلك فهذا كتاب مختصر نفيس، من تأمله بفهم وعناية علم ما أودعه شيخ الإسلام فيه من الفوائد والاستنباطات والترتيب. وإن كان هو لا يشير إلى هذا الأمر، لكن هذا يعلم بالنظر إلى هذا المصنف. فمثلا باب الصفات، عندنا ما يسمى بالصفات المعنوية وما يسمى بالصفات الخبرية وما يسمى بالصفات الفعلية وما يسمى بالصفات المقابلة، وهكذا ما يتعلق بباب النفي في الصفات. فتجد أن شيخ الإسلام يمثل لكل طائفة مما ذكر بتمثيل ببعض الآيات والأدلة الدالة عليها، ثم يمضي إلى باب آخر بدون فصل بين كلامه. ثم إن من ميزات العقيدة الواسطية أنها تحوي عقيدة أهل السنة المحضة، إذ لم يتطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى كلام أهل البدع والرد عليه، لأنه إنما أراد أن يبين عقيدة المسلمين الصحيحة في باب الأسماء والصفات وفي غيره من الأبواب. ثم إنها من أصف العقائد، فكثير من الكتب المصنفة في العقيدة قد انتقد عليها بعض العبارات أو بعض الإطلاقات، أما كتاب الواسطية لشيخ الإسلام فهو من الكتب النقية البعيدة عما ذكر. ثم إنه كتاب مختصر، والمختصرات يسهل حفظها ويسهل العناية بها ويسهل دراستها وتدريسها. ثم إنه كتاب محشو بالأدلة ومليء بها، فمن فقرة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله إلا وأتى عليها بما يدعمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع اختصاره فيه تحقيقات في أبواب عدة، مثل باب المعية والقرب، وهكذا باب الصحابة، وكثير من الأبواب اعتنى بها وأتى بعبارات وجيزة تؤدي إلى المقصود والفائدة. ومما يدل على أهمية هذا الكتاب عناية أهل العلم به تدريسا وتأليفا وشرحا وغير ذلك. وقد اختلف في تسميته أو بسبب تسميته بهذا الاسم، فذكر أنه جاء إلى شيخ الإسلام قوم من واسط وسألوه أن يقيد لهم عقيدة يسيرون عليها، فكتب لهم هذه العقيدة. وهذا قد حصل من شيخ الإسلام كثيرا كرسالته التدمرية التي ناقش فيها ورد على أهل تدمر، وفي رسالته الحموية التي كانت إلى أهل حماه، وربما تجد غير ذلك من الرسائل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه افتتح بها، وهكذا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكتب الكتب إلى البلدان ويصدرها ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في حديث أبي سفيان بن حرب الذي أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس عنه أنه كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الحديث. وهكذا لما صالح قريشا أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تكلمنا على فوائدها ومواطن ذكرها في كتابنا السابق. ومن ذلك أنه يؤتى بها قبل الطعام: يا غلام سم الله وكل بيمينك، كل ما يليك. أخرجاه عن عمر بن أبي سلمة، ومنها عند دخول البيت: إذا دخل أحدكم المنزل فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت، وقال بسم الله عند عشائه قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهكذا عند قلق الأبواب وإيكاء الأسقية وإطفاء السرج وغير ذلك، ما في حديث جابر في مسلم وعند الرمي عند التداوي. ومنها مواطن يكون فيها التسمية واجبة، ومنها مواطن يكون فيها التسمية مستحبة. فمن أماكن الوجوب التسمية على الذبيحة، قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهكذا التسمية عند رمي الصيد: إذا رميت وذكرت اسم الله فكل، وإلا فلا تأكل. وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وإلا فلا تأكل. والباب في البسملة للاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والله علم على الذات العلية لفظ الجلالة، وهو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم، مشتق من الإله. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. والإله هو المعبود محبة وتعظيما. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو من الأسماء المختصة فلا يسمى بها غيره، ولا يعلم أن أحدا تسمى باسم الرحمن إلا ما كان من مسيلم الكذاب، فإنه تسمى بهذا الاسم على سبيل المكابرة. وهو وهو دال على الصفة المتعلقة بالذات، فإن الله عز وجل رحمن الدنيا والآخرة، وهو على وزن فعلان، والزيادة في المباني تدل على الزيادة في المعاني، فهو أبلغ من اسم الرحيم، وإن كان اسم الرحيم أخص لأنه متعلق برحمة الله عز وجل للمؤمنين، فهو دال على الرحمة الواصلة إلى العبد، وكان بالمؤمنين رحيما. واسم الرحيم ليس من الأسماء المختصة، فقد سمى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الحمد لله، وهذا ابتداء آخر بالحمد له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي أن جميع المحامد ثابتة لله عز وجل، فلا يتخلف عنه صفة من صفات الكمال، فهو المتصف بالكمال المطلق أزلا وأبدا، وهو المحمود على كماله كما أنه المحمود على فعاله. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فيكون الحمد بالقلب واللسان، وبينه وبين الشكر خلاف، فإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجلة. ويكون كذلك على الصفات المتعدية فقط، فتقول شكرت الله عز وجل على إحسانه، ولا تقول شكرته على جماله، بينما الحمد تقول شكرته على حمدته على جماله وكماله، وحمدته على إنعامه وإحسانه، فالشكر يكون على الصفات المتعدية فقط، وآلته ثلاثة، والحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة، وآلته اثنتان، على ما تقدم بيانه. وهذا باب عظيم، باب الحمد، وتتعلق به أبواب أخرى، فإذا تكرر الحمد مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر يسمى ثناء، وإذا كان الحمد بصفات العظمة والكبرياء يسمى مجدا لدلالته على السعة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل بعث رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الثقلين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهناك فرق بين النبي والرسول، فالرسول من أوحي إليه بشرع ويرسل إلى قوم مخالفين، والنبي يكون كالمجدد لرسالة الرسول الذي قبله. والرسول أشرف، ومع ذلك ليس كل نبي رسول، وكل رسول لا بد أن يكون نبيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، أرسل رسوله بالهدى وهو العلم، العلم النافع يسمى الهدى، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا تحقق من العبد العلم والعمل ظهر دينه وخيره ليظهره على الدين كله، أي على جميع الملل والنحل. وكفى بالله شهيدا، أي مطلعا ورقيبا. وقد جاء في القرآن هذا النص: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الشهادة هي النطق الجازم المطابق للواقع، وتأتي على عدة معاني: تأتي بمعنى الإخبار، شهد أناس مرضيون عندي وأرضاهم عندي عمر قال ابن عباس، أي أخبر. وتأتي بمعنى الاطلاع، قال الله عز وجل: شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وتأتي بمعنى الحكم، قال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها. وتأتي بمعنى الإقرار، قال الله عز وجل: شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى غير ذلك من المعاني. ألا إله إلا الله أفضل كلمة، وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، جمعت بين النفي والإثبات. فالنفي نفي الألوهية عما سوى الله، والإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. واختلف العلماء أيهما أفضل، كلمة الحمد لله أم لا إله إلا الله، على قولين لأهل العلم. فرجح بعضهم كلمة الحمد لله لأنها متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، ورجح بعضهم كلمة لا إله إلا الله فقد جاء النص بها، وهذا هو الصحيح. الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله. حديث جابر أيضا: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، لأن كلمة لا إله إلا الله تتكون من ركنين: لا إله ركن، إلا الله الركن الثاني. وقوله لا إله نفي، وقوله إلا الله إثبات. فكذلك قوله وحده توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي، فهو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وهو المتفرد بالألوهية، والمتفرد بأسمائه وصفاته وبالكمال المقدس سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء والسميع البصير. لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في حكمه، ولا شريك له في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. إقرارا به وتوحيدا، الإقرار هو الإيمان، ولم يقل تصديقا لأن التصديق لا يلزم منه الانقياد، بينما الإقرار يلزم منه الانقياد. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا به، أي منقادا إلى هذه الشهادة. ولهذا عرفوا الإيمان بأنه الإقرار، لأنه تصديق وزيادة، وهي العمل. إقرارا به وتوحيدا، وإفرادا له بما يجب له، فإن التوحيد هو إفراد الله بما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وإذا عرفت توحيد الألوهية تقول إفراد الله بالعبادة، وإذا عرفته عرفت الربوبية تقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وإذا عرفت توحيد الأسماء والصفات تقول إفراد الله بأسمائه وصفاته، وإذا عرفت التوحيد جملة تقول إفراد الله بما يجب له. وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. قد يقول قائل: من أين لكم هذا التقسيم؟ نقول: هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء لأدلة القرآن والسنة، فإنها دالة على ذلك. قال الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ قبل ذلك: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتضمنت هذه الآية هذه التقسيمات، فقوله رب السماوات والأرض توحيد الربوبية، وقوله فاعبده توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات، والسمي هو النظير والمثيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. محمد صلى الله عليه وسلم هو أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وله أسماء غير ذلك مثل أحمد ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والحاشر والمقفي، كما سماه الله عز وجل أيضا المتوكل، كما في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عند البخاري: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا سخاب ولا غيظ. الحديث. وهكذا في حديث أبي موسى وحديث جبير بن مطعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد. الحديث. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، كأسماء القرآن وكأسماء الله، فإنها أعلام وأوصاف، أعلام على الذات وأوصاف لتضمنها للصفات. فهو محمد الحامد لربه والمكثر من ذلك، وهو أحمد الذي سيحمد ربه ولازم ذلك، ونبي التوبة لأن الله شرع التوبة لأمته، ونبي الرحمة لأن الله أرسله رحمة للعالمين. وجمع بين وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة الرد على طائفتين: طائفة الغلاة والجفاة. فأما الغلاة فهم الذين أنزلوا محمد صلى الله عليه وسلم مراتب الألوهية ودعوه ورجوه من دون الله، فقيل هو عبد. وقد وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ورسوله رد على الجفاة الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل ذكي وعبقري استطاع أن يجمع الناس على هذه الأفكار، وهذا من الجفاء، فإن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وسلم. الصلاة من الله، الذكر والثناء في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة من الأنبياء، والصلاة أقصد من الملائكة، والصلاة من المخلوقين الدعاء: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وسلم دعاء بالسلامة، والسلام من أسماء الله عز وجل، وهو دال على السلامة من النقص والعيب، ودال على التنزيه عن كل ما يضاد الكمال، تسليما مزيدا، دعاء بالسلامة، وهكذا دعاء إلى الزيادة من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة انتهينا منها. نسأل الله التوفيق والسداد، ونشرع في المقصود إن شاء الله من الغد. وبالنسبة للأخوة يحضرون بالمتن أحسن، حضور الطالب بالشرح أولا يشغله وربما لا يحصل على الفائدة المطلوبة، لأنه يبقى في الدرس يريد أن ينظر إلى كلامك، وأن تدرس ربما على خلاف الطريقة التي درس بها المدرس الأول، أو كذلك على غير ترتيب المصنف. الأمر الثاني أننا أردنا أن ندرسكم المتن للتدرج، فلو نحن نريد أن ندرس الشرح لكن قلنا نتدرج لكم حتى لا ندخل في الشرح ربما تجدوا بعض العبارات التي لا تفهم وربما ثقلت عليكم، لا سيما بعضكم في أوائل الطلب، والحمد لله رب العالمين.